بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة.
مناسبة هذا الباب مهم جدا أن نتعرض لها بالنسبة إلى الباب الذي قبله، باب تحقيق التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. باب تحقيق التوحيد، من تحقيق التوحيد أن يكون الموحد خالصا على نفسه من أن يقع في الشرك، هذا يدخل في تحقيق التوحيد. أن الموحد ليس ذلك الذي يغتر ويقول أنا موحد وانتهى ووصلت إلى بر الأمان ويبقى هكذا يعيش بهذا النوع من يعني الطمأنينة على حاله، بل لا بد أن يكون ينتابه الخوف من الشرك، كما سوف نرى من النصوص الدالة على ذلك والتي بوب وأدخلها المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب. والشرك طبعا تقدم لنا معنى أن الشرك بالمعنى العام كل معصية تتضمن الشرك. الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام إبراهيم فيما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن قلت أن مناسبة هذا الباب لما قبله، والمؤلف رحمه الله ثلث به جعله ثالث الأبواب، لأن الإنسان يرى أنه حقق التوحيد، يرى من نفسه أنه حقق التوحيد وهو ربما لم يحققه لنقص عنده في الإخلاص، كما قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، مجاهدتها على أنه في المطلق من نوع تشبيه كليب وكم وكذا جواب مجاهدة على الإخلاص، لأن النفس تتطلع إلى حظوظها من المال والجاه والرئاسة، وقد تريد هذا أي تحصيل هذا بعمل الآخرة، فناسب أن يثلث بباب الخوف من الشرك. من أي عدد تفتر الشخص ويقول أنا قد حققت التوحيد، إذن كأنني أرى من الشرك. وذكر الآيتين، الآية الأولى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهو مضارع مقرون بأن المصدرية، مسبوق بالنفي، مقرون بأن المصدرية مسبوق بالنفي، فيقدر إن الله لا يغفر شركا به، شركا به، أن المصدرية مع الفعل الواقع بعدها يؤول إلى مصدر مستفك، نعم، فقال إذ يحول المضارع الواقع بعد أن مصدر إلى مصدر، هذا هو الذي يسمونه التأويل، يؤول إلى هذا مصدر، أن يشرك به، أي إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك به يقول إلى شركا، هذا هو الذي يسمونه ماذا؟ تأويل المصدر. ويعطى حينئذ حكم النكرة في سياق النفي من العموم والإطلاق، فيشمل جنس الشرك ويدخل فيه الأصغر، وهذا منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا نقول عن الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول خلافا لما ذهب إليه الأكثرون: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي إن الله لا يغفر شركا، فيصيره إلى قاعدة النكرة في سياق النفي ماذا؟ تعم. إذا تعم، فيعم جنس الشرك سواء أكبر أو أصغر، وهذا هو الذي يناسب ربما الباب، ما دام حتى الشرك الأصغر قال الله عز وجل: إن الله لا يغفره، بمعنى أن العبد لو وافى به ربه يوم القيامة فإنه يعني صاحبه لا بد له من دخول النار، خلاف من قال انه خاضع للموازنه اي يعني توزن الاعمال، فاذا كانت هذه الاعمال يعني ثقلت الموازين فان صاحبه يدخل موازين الحسنات تدخل الجنه، واذا ثقلت من كفه السيئات فانه يدخل النار. إذن فهو يقول لا بد أن يدخل النار ولو أن إن كان هذا الشرك أصغر، وأما إن كان الشرك أكبر فهو من خالدين كما سوف يأتي إن شاء الله. إذن فيعطى حكم النكرة في سياق النفي من العموم والإطلاق، فيشمل جنس الشرك ويدخل فيه الأصغر، وهذا منقول قلت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فيكون الشرك مطلقا لا يغفره الله، لأنه جناية على حق الله الخالق، حق الله الخاص هو ماذا؟ التوحيد. التوحيد أي أن يوحد سبحانه وتعالى ولا يعبد معه غيره، فهو ظلم محض لا حظ للنفس فيه، بخلاف سائر المعاصي الشهوانية التي ينال الواحد منها وطره وشهوته، معاصي الشهوانية الأخرى كشرب الخمر والزنا وقتل النفوس وما إلى ذلك، غالبا الشخص قد تغلبه شهوته نعم فيعصي الله تبارك وتعالى، لكن أي شهوة في أن الإنسان يعبد غير الله تبارك وتعالى؟ ذلك فهو ظلم محض، وهو المراد بقوله ويغفر ما دون ذلك مما هو أقل من الشرك، مما هو أقل من الشرك، فيجب الحذر من الشرك ولو كان أصغرا، لأن العموم يحتمله. إذا ما دام العموم وعلى طريقة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن يعني أن يشرك به يؤول إلى شركا، فيكون إذا نكرة في سياق النفي فتعم، لذلك هذا هو الذي قلت يناسب الباب العام، ويكون كذلك الشخص يخاف من الشرك من جنس الشرك المطلق ولو كان أصغر فضلا عن الأكبر. الآية الثانية التي هو ما أدخل المصنف رحمه الله تحت هذا الباب قوله تبارك وتعالى عن إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والآية كما هي ملاحظ أو ظاهر كذلك من لفظها، الآية بصيغة الجمع، بصيغة الجمع، فالأرجح أن المراد ذريته وما تولد من صلبه، هذا هو إذن المراد، المراد هو الذرية كله، خلاف لمن قال كما سيأتي إنما هما ابنه إسماعيل وإسحاق، وإنما دعا الله عز وجل لأن يسلم ذريته كلها ويسلمه كذلك وجن بنيه، من دعا نفسه أولا. وبني، وبني هذه الحق أصلها بنويا، بنون عندما أراد أن يضيفها أحرف النون ثم الواو والياء لما اجتمعت، عم اجتمع وجب قلب الواو والياء ثم أضغم الياء في الياء فصار وبنية، نعم أن نعبد، هذا كله يدل على أنه لم يعني يدعو لابنه فقط بل دعا لجميع ذريته، كما تدل عليه قلنا صيغة الجمع وبنية أن نعبد، أن نعبد صيغة الجمع كذلك أن نعبد الأصنام. إذن فدعاء إنما كان لذريته كلها ولجميع من تولد من صلبه، كما دلت عليه كذلك دعوته للناس من ذريته، كما قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، إذن طلبها لذريته قال لا ينال عهدي الظالمين. واقتضت حكمة الله تبارك وتعالى ألا يجيب بعض هؤلاء الذرية، وهذا بخلاف القول بأنه دعا لابنيه أو لبنيه من صلبه فقط، وليسوا إلا إسماعيل وإسحاق. إذن قلنا يخالف أو لا يساعد على ذلك فاللفظ الوارد في القرآن الكريم أنه جاء بصيغة الجمع. وقوله اجنبني، اجنبني نعم أبلغ مما لو قال امنعني، لأن اجنبني تعني أن أكون في جانب والأصنام في جانب آخر فيكون أبعد منها. إذن هذا هو وجه كون اجنبني أولى وأبلغ من النعي. فإبراهيم خليل الرحمن وإمام الحنفاء يخاف على نفسه الشرك، فنحن أولى أن لا نأمن الشرك بل ولا نأمن النفاق، ولا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. ولهذا قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كما في البخاري صحيح. وكان عمر الفاروق رضي الله عنه يخاف على نفسه النفاق، فكان يقول لحذيفة، حذيفة بن يمان رضي الله عنه الصحابي الذي كانت عنده كثير من أسرار النبي صلى الله عليه وسلم، سيما ما يتعلق منها بالمنافقين بأسمائه، كان يأتيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق ويناشده من الإلحاح ويهرش عليه ويقول: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: لا ولا أزكي بعدك أحدا. لا، أي لم يسمك من المنافقين، ولا أزكي بعدك أحدا، بمعنى أن هذا لو سألني غيرك فطلبني هذا الطلب فإني لا أفيه. إذن فهذا عمر رضي الله عنه هو المشهود له بالجنة، لكن أراد زيادة الطمأنينة. قوله، أي قول المصنف أو قول الله عز وجل عن في الآية، أن نعبد الأصنام، قوله تعالى أن نعبد الأصنام، أن والفعل بعدها في تأويل المصدر كذلك، أن والفعل بعدها أن نعبد، أن نعبد الأصنام، قول المصنف كذلك. هنا المراد به المصدر، فهو مفعول ثاني كذلك للفعل أجنبي، أجنبي الجائر يرفعه، والفاعل ظاهر مستتر وجوبا تقديره أنت، وبني معطوف طبعا على أن نعبد الأصنام، أن مع الفعل الواقع بلا يستمك منهما مصدر هو المفعول الثاني لجنبه. والأصنام جمع صنم، والأصنام طبعا إنما هو لكل ما كان على صورته، سواء صورة إنسان أو غيره، مشكل في شكل صورته. والوثن أعم منه، لماذا؟ لأن الوثن هو كل ما عبد من دون الله يسمى وثن، كل من انتصب يعبد تعلقت به الناس تعلق عبادة فيسمى وثن. وفي الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وإبراهيم بهذا السؤال سأل ربه الثبات عن التوحيد، وهو إمام الحنفاء وقد خاف على نفسه خطر الشرك. إذن هو بهذا السؤال كأنما يخاف على نفسه، نعم، ما يخاف كل من عرف فضل التوحيد، من عرف فضل التوحيد واجتهد في تحقيقه فإنه دائما يلازم السؤال سؤال الله عز وجل أن يثبته عليه. وفي الحديث: ما أخوف ما أخاف عليكم، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، فسئل عنه فقال الرياء. قوله في الحديث، والحديث قال الشيخ صلى الله عليه وسلم في القول المفيد: هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار أو وصف، أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أضيف إليه بمعنى أنه إما قاله أو فعله أو إقرار بمعنى وقع في حضرته فسكت عنه صلى الله عليه وسلم، فكل هذا يؤخذ منه الإحكام وتؤخذ منه التشريعات ويدل على المشروعية. أو وصف كذلك، وصف طبعا هو المسمى بالشمائل عند يعني أهل السير خصوصا. ويختص لفظ الأثر، إذا قلنا الأثر دائما يختص بما أضيف إلى غيره، لا يتعين أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قيد، قيد بمعنى قيده الذي طبعا نقله يقول مثلا وفي الاثر عن النبي صلى الله عليه وسلم او في الاثر عن الصحابه. اذن الا ان قيد فحسب قيده ويجمعهم الخبر يطلق عليه معنى ان ذلك على كل حال فيه كذلك الاصطلاحات يرجع فيها الى كل حال. قوله اخوف ما اخاف عليكم خطاب لمن يخاف يخاف عليه الشرك الاصغر وهم المسلمون لا جميع الناس. اذا اخوف ما اخاف عليكم هذا في خطاب اخوف ما اخاف عليكم. من هم المخاطبين؟ طبعا المسلمون المخاطبون انما هم المسلمون لانهم هم الذين يخشى عليهم الشرك الاصغر واما غيرهم من الناس فهم ربما وقعوا حتى في الشرك الاكبر. قوله الرياء الرياء نعم براء مشددة مقصورة الرياء مصدر راء راء فيه ألف فاعل يرائي مضارب فهو كقاتل يقاتل قتالا وكذلك تقول ساعد يساعد تقول في مصدره إن شئت سعادة ومساعدة في المصدر تقول راء يرائي رياء ومراءة والجاهد يجاهد جهادا ومجاهدة وهكذا إلى خسارة. وفي قتال أو رياء نعم قتال حذف الرياء ثم أصلها قتال قتال نعم. إذن رياء كذلك نفس الشيء يقع ولكن قالوا في رياء بدل رياء قالوا رياء كأنما قلبوا أو أبدلوا الهمزة رياء فصارت رياء نعم وهكذا نقل رياء. إذن فهو أصله من راء وراء معنى من الرؤية رؤية المرنبة رؤية البصري والرياء أن يعبد العبد الله ليراه الناس أن يعبد العبد ربه تبارك وتعالى من أجل أن يراه الناس فيمدحوه على كونه عابدا لا أن يعبدهم فإن هذا الشرك الأكبر. أما إذا تقصد عبادتهم فهذا خارج من بابنا فهذا يعتبر هذا الشرك الأكبر وإنما هو يتعرض نعم بأن يزيد في وصف العبادة ما لم يكن من عادته ويحصل على مده هذا هو الذي يسمى الرياء وهذا هو الذي يسمى الشرك الأصغر. والرياء على كل حال أيضا في معناه السمعة وهو أن يقصد إسماع الناس فيحصل كذلك له المدح أن يقصد إسماع من قد يكون العمل مسموع قراءة أو درسا أو موعظة أو إلى آخر ذلك فالناس إذا سمعوا أثنوا عليه لحسن ربما إلقائه وحسن قراءته وما إلى ذلك. إذا فالتعبير بالرياء تعبير بالأغلب وإلا فمن الأعمال ما يكون مسموع على يكون الشخص يؤديه نعم كأنه خطاب أو موعظة أو تذكير أو قراءة أو نحو ذلك. وإن قصد وإن قصد أي بتعرض وإن قصد تعليم الناس بالاقتداء به فهو من الدعوة إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إذن هذا نعم يعني الشخص قد يتعرض لمده ليس لمده الناس وإنما يتعرض ليروه ولكن من أجل أن يقتدوا به بمعنى أن يأخذوا منه صفة العمل مثلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتلى المنبر المنبر طبعا ما كان يعني يتمكن الناس من رؤيته ولكنه بعدما انصرف من صلاته قال إنما فعلت ذلك لتهتموا بي ولتعلموا. إذن فإذا كان على هذا الوجه فهو نوع تعليم وصاحبه يثاب ويؤجر لأنه لا يريد المدح وإنما يريد أن يعلم الناس. فإذا كان هو ممن نعم الناس يتعلمون منهم وفعل ذلك نوع التعليم فإن ذلك يعتبر ماذا نوع تعليم ونوع تدريس أو دعوة ناس. بل وقال صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي لكم هكذا الحديث عنه قوموا فلأصلي لكم. والرياء باعتباره مبطل للعبادة قسمان من الرياء الذي نتكلم عليه والذي تبطل بسببه العباد قسمان. قسم منها الأول من قسمين يبطل العبادة إن صاحبها من أصلها من بداية منذ أن يفتتح الإنسان العمل منذ أن ابتدأه ومرأي فيه. إذن فإنه مبطل قلنا يبطلها إذا صاحبها من أول هذا الحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح قال تعالى أنا أغنى الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء يعني الشرك من عمل عملا أشرك في معي غيري تركته وشركه. والثاني منهما أي من قسمي الرياء المبطل للعمل الثاني منهما إنطاء الرياء لأن الرياء قد يكون يعني مفتتحا بالعمل من يصاحب العمل من أوله وقد يكون طارئا بمعنى الإنسان بدأ العبادة طبعا على ما اعتاده ولكن طرأ له الرياء في أثنائها. إن طرأ الرياء على عبادته فله كذلك حالان. الحال الأولى أن يدافع عن الشخص الذي طرأ عليه الرياء وطرقه معناه مثلا دخل أناس أو جماعة من الناس دخلوا في مكان الغرفة ما يصلي أو يقرأ نعم فكان يقرأ على نحو ما أو يصلي على نحو ما مثلا فتغير صورة العمل ولأجل الناس لأجل أن يمدحوه هذا هو الرياء الطارئ. هناك من شرع في الصلاة على الوجه المعتاد ثم خطر له الرياء لأنه خاطر خطر له أن يطيلها لأجل من حضر من الناس فجاهد نفسه ولم يستجب للخاطر فهذا لا يضره هذا الطارئ من الخواطر إنه دافع وجاهد. والثانية أي الحالة الثانية من الرياء قلنا ماذا الطارئ. الحالة الثانية أن يسترسل معه أي مع هذا الخطر كما لو أطال الركوع والسجود لأجل ما خطر له من طروء الرياء فتبطل إذن العبادة التي استرسل معها استرسل مع هذا الخاطر أنا كأنه اعتمده فتغيرت إذا نيته نعم. ولكن السؤال هل تبطل أو هل يسري البطلان إلى سائر الشباب معنى حتى الجزء الذي منها تقدم بدون رياء ولم يطرأ له هذا الرياء يعني هل يسري البطلان إلى جميع العبادة أم لا؟ والواقع أن العبادة التي طرع عليها الرياء لا تخلو من أي من قسمين أو من حالين أن تكون مرتبطة بحيث لا يصح جزء منها دون الآخر كالصلاة مثلا أو كالصوم أيضا. الصلاة لا يمكن أن يقال أن الركعة الأولى صحيحة والركعات الثلاثة بعدها مثلا في الظهر فاسدة أو باطلة إن الصلاة من أول الآن تحللها أو تحرمها التكبير وتحللها التسليم من أول إلى آخرها إجزاء متناقض. إذا الصلاة إذا فسدت ركعة منها بالرياء فسدت جميعها فمثل هذه العبادة تفسد كلها. يعني إذا طرأ الرياء ولو في الركعة الأخيرة فسدت كلها من أولها. الحالة الثانية في هذا الرياء الطارئ الذي صاحبه استرسل معه أن تكون العبادة منفصلة الأجزاء فطرق الرياء يفسد لاحق منها دون السابق كالذي نوى أن يتصدق بمئة دينار مثل مثلا نوى أن يتصدق بمئة دينار فتصدق ربما بالنصف نعم ثم طرأ الرياء بعد أن تصدق بالنصف طرأ الرياء وبقي إلى النصف الثاني واسترسل معه كما تقدم فهذا يصح النصف الأول نعم من العبادة ويبقى النصف الثاني غير صحيح لطرق الرياء عشان. ثم حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. قوله من دائما أذكر ونذكر نعم بأنها شرطية، وهي كجميع أدوات وأسماء الشرط تفيد العموم، تفيد العموم، وهو هنا في الحديث يعم الذكر والأنثى، من مات وهو يدعو. إذا لا مفهوم له، هو ضمير نعم مذكر، لا داعي لأن يقال وهي نعم من مات، فمن تفيد العموم ويدخل في عمومها، سواء الذي مات على هذه الحالة الواو أو الحال. إذن وهو يدعو أي الحال أنه يدعو، إذن سواء كان ذكرا أو أنثى بدلالة ماذا؟ من الشرطية المفيدة العموم. يدعو من دون الله ندا، وأن المراد بالند في العبادة أو في المسألة، فإن كانت المسألة فهذا تفصيلها، لأن الدعاء قد يكون دعاء عبادة وقد يكون دعاء مسألة. إذن دعاء المسألة فيها تفصيل. إن كان المخلوق الذي تسأله ومراد بدعاء المسألة هو المشهور على الأسئلة، فلان يدعو الله عز وجل على يطلب بالصيغة الطلبية، اللهم ارزقني، اللهم ارحمني، اللهم اهدني، اللهم وفقني، اللهم ثبتني، اللهم استرني، إلى آخره. هذا هو الذي يسمى دعاء المسألة. إذن هذا هو الدعاء المسألة، وهو الذي ربما إذا أطلق الدعاء يتبادر إلى الذهن هذا القسم منه. إن كان المخلوق أي السائل أو المسؤول، المسؤول إن كان المخلوق قادرا عما سئل فيه فليس بشرك، فليس بشرك لقوله تعالى، أو نعم كقوله قائمة لشخص ما اسقني الماء، وهو يطلب ممن يستطيع ذلك. ومنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دعاكم هكذا قال دعاكم فأجيبوه. ومنه قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. فقول الفقير طبعا الذي حضر القسمة ارزقني للمقسمين، بمعنى أعطني من هذه الأرزاق التي تقسم على الورثة، أعطني، ليس بشرك لقوله تعالى فارزقوه منه. وأما إن دعا أي دعا المخلوق بما لا يقدر عليه إلا الله فشرك مخرج من الملة، كمن يدعو غير الله أن ينزل غيث مثلا معتقدا في قدرة، أو كامرأة تنذر لصاحب قبر أن يعجل لها بالولد، أو تنذر له أو تستغيث به، أو عندما تريد أن تقوم تناديه، نعم فهذا كله يعتبر ماذا من الشرك الأكبر. وهذا قسم من الدعاء يسمى دعاء المسألة، وليس كله شركا، وإنما فيه التفصيل الذي سمعناه. والقسم الثاني من الدعاء يسمى دعاء العبادة، القسم الثاني من الدعاء يسمى دعاء العبادة، مثاله الصوم والصلاة وغيرهما من العبادات. فالمصلي داع بلسان الحال، داع بلسان الحال، بمعنى لسان مقاله صامت، إلا أن لسان حاله نعم كأنه داع، لأنه يصلي كأنما يسأل الله عز وجل اللهم أعطني ثواب المصلين، وإذا تصدق اللهم يعني تقبل مني مثلا أو ارزقني ثواب المتصدقين، وهكذا كل عباد. إذن فهو إنما يفعلها يرجو ثواب من فعلها من الله عز وجل، وإن لم يقل ذلك بلسانه. إذن فهو داع بلسان الحال أن يعطيه الله من نواله، وهذا القسم لا يحتمل التقسيم، أي التقسيم السابق على نحو ما في الدعاء المسألة. فصرف شيء منه لغير الله شرك، فمهما سجد عبد لغير الله أو صام له فقد أشرك بالله، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الانحناء عند الملاقات، الانحناء يعني هيئة يفعلها بعض الناس إذا لاقى آخر، فإنه يسلم عليه وينحني وينثني ويتكثر كأنه يعني في صورة الشخص الذي يريد أن يبالغ في التحية وفي نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الانحناء عندما يلتقي أحدنا بأخيه عند الملاقاة، لما سئل عن الرجل يلقى أخاه قال أينحني له؟ قال لا، ويفعله البعض جهلا. فالواجب على من عرف طبعا حكمه أن ينكره نعم. ودليل هذا القسم قوله تعالى أي هذا القسم من الدعاء، وهو دعاء العباد. إذن دليل هذا القسم قوله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني، هكذا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي، فجعل الدعاء عبادة. فهذا القسم من الدعاء بلسان الحال، والذي قبله بلسان المقال. قوله دخل النار أي في الحديث دخل النار خالدا أي على وجه الخلود فيه، وإن كان اللفظ لا يدل عليه أي لا يدل على الخلود، ولكن يؤخذ من الإطلاق الذي في الفعل، فالفعل يدل على الإطلاق. وكذلك بدلالة قوله تعالى أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن فتحريم الجنة على من حرمت عليه يدل على خلوده في النار، فهذه العقوبة توجب الخوف من الشرك. هذه العقوبة من سمع ما جاء في هذه الآية فإنه طبعا سوف يعني يخاف من الشرك وعاقبة الشرك. والمشرك خسر الآخرة لأنه خالد في النار، وخسر الدنيا لأنه لم يستفد منها شيئا، خسر الدنيا لأنه لم يستفد منها يعني النجاة من النار غدا والفوز بالجنة. وقامت عليه الحجة وجاءه النذير، قال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وقال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فخسر نفسه لأنه لم يستفد منها، وخسر أهله لأنهم إن كانوا مؤمنين فارقوه إلى الجنة، وإن كانوا كفارا فلاعن معهم في النار، كما قال تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها. والشرك خفي جدا فقد لا يشعر به إلا أن يحاسب نفسه محاسبة دقيقة أو بعد المحاسبة يعني غدا يوم القيامة. إذا قال بعض السلف ما جاهدتها على الإخلاص، والإخلاص مع صعوبته إلا أن الله ييسر على العبد إذا صدق في اتجاهه إلى الله، ويعني جعل الله تبارك وتعالى نصب عينيه، والله تبارك وتعالى يعينه على التحقيق. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قوله من، كذلك نقول شرطية تفيد العموم، وجواب الشرط هو قوله دخل الجنة، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. إذن كل من جوابه، كل ممن الأولى لا جوابها ودخل الجنة نعم، وشرطها هو لقي الله، والثانية يشرك به شيئا وشرطها وجوابها دخل النار، وقد يعذب أي الداخل في النار أو الداخل في السماء عفوا، وقد يعذب قبل هذا الدخول إن كانت له ذنوب لدلالة نصوص الوعيد عليها، إن لم يغفر الله له فهو داخل تحت المشيئة، أي أن من يدخل الجنة قد يدخلها من غير أن يكون مسبوق هذا الدخول بالنار يدخلها، وقد يدخلها نعم أي يدخل الجنة بعد أن يدخل النار فيتطهر من ذنوبه، نعم فهو أمره إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، لكن المقطوع به أنه لا يخرج في النار وأنه لا بد أن يدخل يوما ما الجنة، هذا الموحد الذي ربما يعني مات وهو معه بعض السيئات التي بعد أن وزنت أعماله استحق دخول النار، فربما دخل الجنة مع استحقاق دخول النار إن شاء الله أن يدخل الجنة مباشرة، وربما يعني إن شاء الله تبارك وتعالى أن يدخل النار فيتطهر من ذنوبه ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة. قوله لا يدرك جملة في محل نصب حال، من هو صاحب الحال؟ قد يقول قائل مثلا من هو صاحب الحال؟ يعني من هو الذي هذه حال؟ إذا صاحب الحال هو فاعل الذي هو لقي، من لقي الله فالله عمي ولقي فيها فاعل، فغير مستتر على من؟ على من الصغير لقي الله أي هو حال كونه لا يشرك به شيئا، إذا جملة لا يشرك به شيئا جملة حال. قوله شيئا كذلك نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط أيضا تعم، فتعم إذا كل شرك ولو كان الذي اتخذته مع الله تبارك وتعالى شريكا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، من أشركت به هو الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، أو ملك من الملائكة أو ولي من أولياء الله الصالحين، سواء كان أولياء الله الصالحين حقيقيين نعم من أولياء المشهود لهم بالولاية ولو في القرآن الكريم، أو يعني أولياء الله الشعبيين معنى الذين هم على ألسنة العوام فقط وليس كذلك عند الله عز وجل. إذن فالله عز وجل يقبل من الشرك على أي صورة كان، إذن فكيف بمن يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعل له من الحق ربما حتى يعني يجعله أعظم الله ويلجأ إليه عند الشدائد، وربما لجأ إلى من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم، وربما يحلف كذلك البعض بغير الله ممن يعظمه ويلتزم الصدق ويتهيب من الكذب عند الحلف به، هذا ملاحظ مشهور من أحوال كثير من الناس أنه إذا حلف لك بفلان من أولياء الله الصالحين المزعومين مثلا فإنه يعطيك اليمين إن كان صادقا ولا يحلف به إن كان كذب، لكن إذا حلف بالله استخف ولم يبالي أن يحلف كاذبا. مسألة تابعة لهذا، إن كان المشرك شركه أكبر فيلزم من دخول النار الخلود فيها، وإن كان شركه أصغر فإنه يخرج منها كما دلت على ذلك النصوص، ونستغني عن هذا التفصيل إذا حملنا الشرك في الموضعين من الحديث، إذا حملنا الشرك في الموضعين من الحديث من لقي الله لا يشرك به، إذا حملنا على أنه الشرك أكبر وحملنا كذلك من لقي يشرك به حملنا على أن الشرك أكبر نستغنى على التصديق، لأن إذا حمل الشرك في الموضعين من الحديث على الشرك الأكبر وصل بحديث سابق نعم ما يشرك به شيء أي لا يشرك به الشرك الأكبر دخل ولو بعد أن يعذب، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار أي يشرك به الشرك الأكبر دخل النار أي ليخلد فيها. إذن هذا هو آخر حديث في هذا الباب، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
جزا الله شيخنا خير الجزاء. قدمت لكم هذه المادة من قناة التبصرة لنشر دروس الشيخ سالم مريدة حفظه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.